إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فموضوع محاضرة اليوم مسألة منهجية معروفة مشهورة، وهي حمل المجمل على المفصل في كلام من دون المعصوم صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذه المسألة كيفية التعامل مع كلام البشر، لا سيما المتكلمين في الدين، ممن هم دون النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد منهم حق العصمة عن الخطأ في دين الله تعالى. كيف يتعامل مع كلام هؤلاء إذا كان فيه خطأ ما أو إيهام ما؟ كيف نتعامل معه؟ وهل يجب أو يلزم أن نحمل هذه المواضع دائما على المحمل الحسن، ونحسن الظن بكل من يأتي بإطلاق أو إيهام أو نحو ذلك؟ هذا هو المقصود بصورة المسألة حتى يعرف الوجه منها، فإن بعض إخواننا قد تعزب عنه الصورة أو لم يكن قد سمع بالمسألة من قبل، فهذا هو المقصود بها عندما يقال حمل المجمل على المفصل في كلام من دون المعصوم صلى الله عليه وسلم. يقصد بذلك أن من أتى بإطلاق أو إجمال في كلامه ممن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نرد هذا الكلام إلى مفصله، إلى السنة المفصلة أو الطريقة المفصلة أو الكلام المفصل، ويدخل في ذلك أننا نحسن الظن به ولا نحمل كلامه على محمل سيء، بل يوجه توجيها لائقا إلى غير ذلك. هذا هو المقصود بالمسألة. والتعرض لها يكون في مباحث. المبحث الأول تعريف المجمل. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: المجمل في اللغة المبهم، من أجمل الأمر إذا أبهم، وقيل هو المجموع، مجموع الشيء، من أجمل الحساب أو من أجمل الحساب إذا جمع وجعل جملة واحدة، وقيل هو المتحصل، من أجمل الشيء إذا حصله. فهذا هو تعريف الإجمال في اللغة. وأما تعريفه في الاصطلاح عند أهل الأصول، فقد ذكر الشوكاني الاختلاف فيه، ثم قال: والأولى أن يقال هو ما دل دلالة لا يتعين المراد بها إلا بمعين، سواء كان عدم التعيين بوضع اللغة أو بعرف الشرع أو بالاستعمال. ثاني، قال: والأولى أن يقال هو ما دل دلالة لا يتعين المراد بها إلا بمعين، سواء كان عدم التعيين بوضع اللغة أو بعرف الشرع أو بالاستعمال. فالحاصل من هذا الكلام أن المجمل هو الذي يكون فيه دلالة مشتبهة لا نستطيع أن نحددها إلا بأمر آخر. المجمل هو الذي تكون دلالته مشتبهة غير واضحة، فنحتاج في معرفتها إلى أمر آخر. وقال بعض العلماء، وهذا يعني أذكره من جملة الاختلافات في تعريف المجمل لأنه مهم أيضا لا سيما وأنه المنقول عن السلف، قالوا المجمل هو ما لا يكفي في العمل به وحده، هو ما لا يكفي في العمل به وحده، يعني إذا أردت أن تعمل به وتطبقه لا يكفيك أن تنظر إليه وحده، بل لابد أن تنظر إلى أمر آخر. ومن أمثلة الإجمال في النصوص الشرعية قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب كيف نقيم الصلاة وكيف نؤتي الزكاة؟ الآية لم توضح ذلك، فهذا يقال له مجمل، يعني إذا أردت أن تعمل بهذه الآية لا تستطيع أن تعمل بها وحدها، لأنها وحدها لم تبين لك كيفية إقامة الصلاة أو إيتاء الزكاة، فتحتاج في العمل بهذا الأمر إلى شيء آخر يوضح لك الدلالة ويبينها. تمام؟ فهذا هو المقصود بالمجمل. المجمل هو ما لا يكفي العمل به وحده، هو الذي لا يفهم المراد به على وجه القطع والإيضاح إلا بشيء آخر، لا بد أن يكون معه شيء آخر يوضحه ويبينه. ولهذا يقال في هذا الموضح المبين، يعني الشيء الذي يوضح لك الإجمال، الدليل الشرعي مثلا الذي يوضح لك الإجمال يقال فيه مبين. وبالنسبة لاصطلاحنا الآن في قضية المجمل والمفصل يقال له مفصل، يقال هذا دليل مفصل. ومن هنا يعرف معنى المفصل. المفصل ما هو؟ هو الموضح المبين. والدليل الذي يأتي بالإيضاح والبيان يقال له مفصل. تمام؟ وبناء عليه، فحمل المجمل على المفصل بناء على هذا التعريف ما المقصود به؟ أن يرد الدليل الذي لا يعرف المراد به وحده إلى الدليل الذي يوضحه ويبينه ويفصله، هذا هو المقصود. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا كلام مجمل نرده إلى ما يفصله، ومنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية أو القولية تبين لك أنك تصلي بصفة كذا وكذا وكذا، فهذا هو الذي يقال فيه حمل المجمل على الإيه؟ على المفصل. هذا الكلام الأخير يقودنا إلى المبحث الثاني، وهو حمل المجمل على المفصل في النصوص الشرعية. وهذا مفرع على أصل، وهو إثبات الإجمال في النصوص الشرعية ابتداء، إثبات الإجمال أعني وقوعه في النصوص الشرعية، وهذا أمر واقع باتفاق العلماء إلا من شذ من أهل البدع والضلال، فالإجمال واقع في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، هذا لا إشكال فيه. وإذا وقع شيء مجمل في كلام الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن يرد إلى المفصل. طيب هنا أمر مهم جدا هو الذي ينبني عليه سر المسألة كما سنعرف إن شاء الله. بالنسبة لقضية الإجمال عرفنا أن الإجمال هو عدم الإيضاح، هو عدم الإيضاح، فالكلام الذي لا يكون واضحا، إذا نظرت إلى الكلام المجرد الذي لا يكون واضحا قد يكون هذا الكلام صوابا وقد يكون خطأ، صحيح؟ قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. هذه النظرية المجردة لا تفترض في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بمعنى عندما نقول الإجمال واقع في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لا نقصد أن شيئا من كلام الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون خاطئا أو يمكن أن يحتمل معنى خاطئا. هذا هو سر المسألة الذي سيبني عليه النظر في كلام من دون المعصوم. تمام؟ يعني إذا أتاك نص مجمل في القرآن أو السنة لا يجوز لك إلا أن تحمله على محمل لائق، قولا واحدا وعلى وجه مضطرد لا يتخلف، فلا يمكن في شيء من كلام الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحمل على محمل خاطئ أو يظن فيه أنه يحتمل شيئا من ذلك. يعني لا يقال في آية أو حديث هذه الآية أو هذا الحديث يحتمل معنى فاسدا، نعوذ بالله من ذلك، لا يمكن. وإنما هذا المعنى الفاسد هو الذي يأتي في ذهن السامع أو القارئ، ليس مرادا ولا موجودا في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مثال: عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل يجوز لأحد أن يقول هذا الكلام يحتمل تكفيرا لأهل الذنوب والمعاصي؟ لا يجوز، وإنما هذا التكفير هو الذي ينقدح في ذهنك أنت، في ذهن من يقول هذا، يعني هو الذي ينقدح في ذهنه، هو الذي يتصوره، عليكم السلام ورحمة الله، لكنه ليس مرادا ولا موجودا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا جاءت مقولة علي رضي الله تعالى عنه، وهذا من أهم ما نستفيد به في هذا المقام، قال: إذا سمعتم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أقوى. لا يجوز لك أن تظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ظنا سيئا، ولا أن تحمل كلامه معنى فاسدا. تمام؟ وهذا هو الذي ينبني عليه التفريق بين المعصوم وبين غير المعصوم في هذه المسألة. يعني احنا قلنا في صورة المسألة حمل المجمل على المفصل في كلام من دون المعصوم. طيب لماذا فرقنا هذا التفريق؟ لماذا جعلنا كلام المعصوم يعامل بمعاملة وكلام غيره يعامل بمعاملة أخرى؟ لأن المعصوم لا يتصور منه الخطأ ولا يقع منه في مسائل الشرع، وبالتالي لا يجوز أن يظن بكلامه معنى فاسد. يبقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام على طول الخط لابد أن يكون إيه؟ صحيحا، لابد أن يكون معناه صوابا وحقا، لا يجوز أن يظن فيه خلاف ذلك. واضح الأمر يا جماعة؟ يبقى نفهم المسألة دي كويس جدا، لأن هذا هو سر المسألة الذي يحصل فيه الخلل عندما نتطرق إلى كلام من دون المعصوم. طيب المبحث الثالث: ذم الإجمال في كلام من دون المعصوم. ذم الإجمال في كلام من دون المعصوم. انظر ماذا نقول. نقول: ذم الإجمال في كلام من دون المعصوم. يبقى في كلام المعصوم لا يذم الإجمال وإن كان واقعا فيه. ليه؟ لأنه ما من مجمل إلا وقد بين في الشرع، وما من مجمل إلا ويحتمل معنى حقا من جميع الوجوه، لا يمكن أن يتفرق إليه معنى فاسد أصلا، لهذا لم يذم. وإنما ذم الإجمال في كلام من دون المعصوم لأنه قد يحتمل معنى فاسدا ولأنه قد لا يبينه. صحيح ولا لا؟ وهذا هو ما نبينه الآن. فالأدلة متظاهرة على ذم الإجمال في كلام من دون المعصوم. منها الأدلة التي تأمر بالبيان والإيضاح، كقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه جيء به يوم القيامة ملجما بلجام من نار. والأدلة في هذا الباب معروفة وكثيرة، كل ما يجيء في الكتاب والسنة يأمر بالبيان والإيضاح ونشر الحق وعدم كتمانه فهو داخل معنا في هذه المسألة. لماذا؟ لأن الإجمال مناف للبيان، الذي يجمل الكلام في مسألة شرعية لا يصدق عليه أنه أوضحها وبينها. تمام؟ نعم. ومن الأدلة الخاصة في هذه المسألة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فنهى الله تعالى المؤمنين عن لفظ وأمرهم بلفظ آخر. طيب، كلمة راعنا دي، هذا اللفظ الذي نهي عنه المؤمنون، لماذا نهوا عنه؟ لأن اليهود كانوا يخاطبون به النبي صلى الله عليه وسلم ويعنون به معنى فاسدا، كانوا يقولون له راعنا يقصدون الرعونة التي هي التسرع والطيش. وأما المؤمنون فما كانوا يقصدون ذلك بطبيعة الحال، بل كانوا يقولون راعنا من المراعاة، وهذا أمر صحيح. ومع ذلك ورغم حسن قصدهم نهوا عن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. لماذا؟ لأنه يحتمل معنى فاسدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: ومن ذلك أنه سبحانه نهى الصحابة أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا مع قصدهم المعنى الصحيح وهو المراعاة، لئلا يتخذ اليهود هذه اللفظة ذريعة إلى السب، ولئلا يتشبهوا بهم، ولئلا يخاطب بلفظ يحتمل معنى فاسدا. انتهى كلامه رحمه الله. تمام؟ وبناء على هذه الأدلة الشرعية فقد تظاهرت عبارات العلماء على ذم الإجمال في كلام من دون المعصوم، وعلى أنه شر عظيم وبلاء كبير، وأنه من أعظم أصول الضلال والمخالفة والبدع في دين الله سبحانه وتعالى. نكتفي في مقامنا هذا بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم رحمهم الله تعالى. قال ابن تيمية: فالسلف والأئمة لم يكرهوا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه، لاشتمال هذه الألفاظ على معان مجملة في النفي والإثبات، كما قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع، فقال: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه. فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات، فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات ووزنت بالكتاب والسنة بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة وينفى الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة، كان ذلك هو الحق، بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا في الوسائل والمسائل من غير بيان التفصيل والتقسيم الذي هو الصراط المستقيم، وهذا من مثارات الشبهة. انتهى كلامه. وقال في موضع آخر: وبالجملة فمعلوم أن الألفاظ نوعان، خد بالك بقى من الكلام ده لأنه مهم، حاول تكتب وراي. فمعلوم أن الألفاظ نوعان، لفظ ورد في الكتاب والسنة أو الإجماع، لفظ ورد في الكتاب والسنة أو الإجماع، فهذا اللفظ يجب القول بموجبه سواء فهمنا معناه أو لم نفهمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، والأمة لا تجتمع على ضلالة. خلاص، يبقى لفظ جاء في الكتاب والسنة وإن كان مجملا فلابد من الإيمان به ولابد من العمل به إذا عرف مبينه ومفصله، سواء فهمنا معناه أو لم نفهم، سواء اتضح لنا أو لم يتضح. ليه؟ زي ما احنا قلنا، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام الشارع عموما لا يكون إلا حقا. طيب النوع الثاني بقى، قال والثاني لفظ لم يرد به دليل شرعي، كهذه الألفاظ التي تنازع فيها أهل الكلام والفلسفة، هذا يقول هو متحيز، يعني الرب سبحانه وتعالى، وهذا يقول ليس بمتحيز، وهذا يقول هو في جهة، وهذا يقول ليس هو في جهة، وهذا يقول هو جسم أو جوهر، وهذا يقول ليس بجسم ولا جوهر. فهذه الألفاظ، التعامل بقى معها، خد بالك من القاعدة دي، فهذه الألفاظ ليس على أحد أن يقول فيها بنفي ولا إثبات حتى يستفسر المتكلم بذلك، أو حتى يستفسر المتكلم بذلك، فإن بين أنه أثبت حقا أثبته، وإن أثبت باطلا رده، وإن نفى باطلا نفاه، وإن نفى حقا لم ينفه. وكثير من هؤلاء يجمعون في هذه الأسماء بين الحق والباطل في النفي والإثبات. انتهى كلامه رحمه الله. نذكر كلام ابن القيم، ويعني لأجل ما فيه من اللطيفة فأنا أكتفي بذكره من قصيدته النونية المعروفة بالكافية الشافية، فإن له بيتين مشهورين في هذه القصيدة في ذم الإجمال ووجوب التحلي بالبيان والتفصيل. قال: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمن. فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. هذا نكتفي به فقط في مقامنا هذا، والكلام كثير جدا لا سيما للشيخين رحمهم الله تعالى. أعيد فقط التنبيه على ما ذكره شيخ الإسلام حتى تتضح المسألة. شيخ الإسلام ماذا قال؟ بيّن كما ذكرنا في النقل الأول عنه أن الألفاظ المجملة مذمومة لأنها تحتمل معاني فاسدة في النفي والإثبات، يعني إذا أثبتت أو نفيت، عندما تثبت أو تنفى قد تحتمل معاني فاسدة ها هنا وها هنا، فلا يجوز لأحد أن يأتي بها. طيب، في النقل الثاني ضرب مثالا، وكذلك في النقل الأول ضرب المثال، ولكنه في النقل الثاني أوضح لك كيفية التعامل مع هذه الألفاظ المجملة. قال: هذه الألفاظ المجملة لا يجوز لأحد أن يثبتها ولا ينفيها. ليه؟ زي ما احنا قلنا، لأن بتشتمل على معاني فاسدة، فلما أنت بتثبتها ممكن تثبت المعنى الفاسد، ولما بتنفيها ممكن تنفي المعنى الحق، لأن فيها المعنى ده والمعنى ده، فلا يجوز لك لا نفي ولا إثبات. أمال تعمل إيه؟ لابد أن تستفصل ماذا يراد بهذه الألفاظ، فإن أريد حق قبل، وإن أريد باطل رد، مع رد اللفظ على كل حال، يعني اللفظ على كل حال يرد، لا يجوز لنا أن نتكلم به وإن قصدنا معنى صحيحا كما ذكرناه في الآية لا تقولوا راعنا. فاللفظ على كل حال يرد، وأما المعنى فإنه يثبت إن كان حقا وينفى إن كان باطلا. مثال، شيخ الإسلام ذكر أمثلة متعددة، حنأخذ مثال واحد فقط اللي هو الجهة، مسألة إثبات الجهة لله سبحانه وتعالى. هل يجوز أن يقال إن الله تعالى في جهة؟ لفظ الجهة ده هل يجوز أن نثبته في حق الله تعالى أو أن نتكلم به في حق الله تعالى إثباتا أو نفيا؟ الجواب لا. ليه؟ لأن لفظ الجهة يحتمل معنى صحيحا ويحتمل معنى فاسدا. فأما المعنى الصحيح فهو ما أثبته الشرع والإجماع والعقل والفطرة من العلو لله سبحانه وتعالى. وأما المعنى الفاسد فهو الجهة المخلوقة، الجهة التي تستلزم الإحاطة بالله سبحانه وتعالى. فالذي يطلق القول بأن الله تعالى في جهة يرد عليه المعنى الفاسد، والذي يطلق القول بأن الله تعالى ليس في جهة يرد عليه نفي المعنى الصحيح. والنفي ده بالذات هو المعروف عن أهل البدع. أهل البدع هم الذين يتكلمون دائما بنفي الجهة في حق الله تعالى، يريدون نفي العلو، ولكنهم يتذرعون بإيه؟ بنفي الجهة المخلوقة. يقولون لا، لأننا لو أثبتنا العلو فهذا يستلزم الجهة المخلوقة ويستلزم التحيز والإحاطة وما أشبه ذلك، فمرادهم في الأصل فاسد. لكن لا يجوز لنا أن نتكلم بهذا اللفظ لا إثباتا ولا نفيا. تمام يا جماعة؟ يبقى هذا المبحث يتضح فيه معنى الموقف من الألفاظ المجملة في كلام من دون المعصوم. أولا، الألفاظ ترد، لا يجوز القول بها ولا يجوز تقلدها أبدا وإن قصد بها معنى صحيح. ثانيا، المعنى الذي تشتمل عليه هذه الألفاظ، المعنى الذي تشتمل عليه هذه الألفاظ لا بد أن يستفصل فيه، إن كان حقا قبل وإن كان باطلا رد. نعم. نأتي بعد ذلك إلى المبحث التالي، وهو صلب مسألتنا، حمل المجمل على المفصل في كلام من دون المعصوم. في البداية لابد أن نوضح أصل المسألة الذي ذكرناه من قبل. أصل المسألة في ماذا؟ في الداعي لحمل المجمل على المفصل. ما الداعي الذي يدعونا إلى حمل المجمل على المفصل؟ بالنسبة لكلام المعصوم، بالنسبة لكلام الشارع الحكيم الذي يدعونا إلى ذلك دائما، ها؟ أن كلامه لا يكون إلا حقا وصوابا. فهذا هو أصل المسألة. وبالتالي فإذا تصورنا هذه، إذا تصورنا هذا الأصل في كلام من دون المعصوم، فإنه لا يجوز لنا أن نطلق القول بحمل المجمل على المفصل. ليه؟ لأن حمل المجمل على المفصل معناه إيه؟ معناه إحسان الظن وتوجيه الكلام توجيه سليم. طيب كيف نتعامل بهذا معاملة دائمة مطلقة في حق من يجوز عليه الخطأ؟ معايا ولا لا؟ كيف نتعامل بهذا معاملة دائمة مطلقة في حق من يجوز عليه الخطأ؟ وكيف نحمل كلام من دون المعصوم دائما مطلقا على محمل حسن أيا كانت صورته وأيا كان شكله حتى وإن كان باطلا ظاهرا؟ يعني ممكن الكلام نفسه يكون باطل أصلا، فكيف يحمل على المحمل الحسن؟ ولهذا فمن أطلق القول بحمل المجمل على المفصل في كلام من دون المعصوم على هذه الشاكلة فقد أتى بدعة في دين الله عز وجل. ليه؟ لأن حقيقة قوله تنزيل من دون المعصوم منزلة المعصوم. أنت لما تيجي تقول لي إن كلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان عالما وإن كان من أهل السنة وإن كان إماما في الدين، يحمل دائما وأبدا على المحامل الحسنة، لا يمكن أن يظن به ظن فاسد أصلا، وإن كان صريحا في الضلال والمخالفة، فهذا كلام لا يقبله مسلم ولا يقول به عالم من علماء الملة. وهذا هو أصل ضلال أبي الحسن المأربي الذي أتى بهذه المسألة وأثار القول فيها في السنوات الأخيرة. هو هذا الرجل قال: يا جماعة، في حاجة اسمها حمل المجمل على المفصل، نحمل كلام الرجل، نحمل مجمل كلام الرجل على مفصله، ونحسن به الظن، ونوجهه توجيها حسنا دائما، حتى وإن كان هذا اللفظ أو هذا الكلام صريحا في الباطل والمخالفة، لا يحتمل وجها أصلا. ولهذا رد عليه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وغيره من أهل العلم كما هو معلوم لمن تابع هذه المسألة، وبينوا أن قوله هذا بدعة ضلالة، لا يجوز القول به أصلا. تمام؟ طيب، كيفية التعامل مع هذه المسألة؟ لا بد أن يحرر فيها الفرق بين شيئين: التعامل مع كلام من دون المعصوم صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل معه، ومتى نحمل بعضه على بعض. لا بد أن يفرق بين أمرين أساسيين: الأمر الأول الألفاظ الصريحة في الضلالة والخطأ، الألفاظ والعبارات الصريحة في الضلال والخطأ والباطل، فهذا النوع من الألفاظ لا يجوز أن يحمل على محمل حسن قولا واحدا وإن صدر من أي إنسان، ولا بد أن يرد قولا واحدا. تمام؟ اللفظ الصريح في الباطل والمخالفة لا بد أن يرد، ولا يجوز أن يحمل على محمل حسن. كيف وهو صريح في المخالفة يحمل على محمل حسن؟ كيف يعني؟ فيقال هذا خطأ، هذا باطل، هذا ضلال، ويحكم عليه بحسبه. إن كان هذا اللفظ أو كانت هذه العبارة تشخص على أنها بدعة، فإنه يحكم عليها بأنها بدعة، وإن كانت دون ذلك فإنه يحكم عليها بحسبها، على حسب نوع هذه العبارة. وأما المعين الذي قال بهذا الكلام فإنه ينظر في شأنه، لا يحكم عليه حكما عينيا ببدعة أو نحو ذلك إلا بحسب الشروط المعروفة في هذا الباب، ولا بد أن ينظر في القواعد المعروفة في زلات العلماء، ولا بد أن ينظر في الفرق بين المسائل الظاهرة والخفية. هذه كلها ضوابط لا بد أن تراعى في مثل هذا المقام. لكن المهم الآن في التعامل مع العبارة أننا في هذه العبارة لا نحملها على محمل حسن. تمام؟ مثال: يأتينا شخص يسب صحابيا يتكلم فيه بكلمة لا تحتمل إلا التنقص، ما هو منها هنا جاء ضلال المأربي. المأربي أراد أن يتوصل بهذا التقييد إلى تمرير الأخطاء الواضحة والمخالفات البينة عند سيد قطب وعند غيره، ومن الأشياء التي أراد أن يبررها ويمررها من خلال هذه القاعدة قوله في الصحابة إنهم غثائية. لما تكلم في بعض الصحابة وقال فيهم غثائية، ولما اشتدت الردود وقال وهي يعني هذا تنقص وهذا سب وهذا كذا، قال: طيب ماشي، هذا اللفظ لماذا لا تحملوه على مفصلي؟ وهناك ما يسمى بحمل المجمل على المفصل، لماذا لا تتغاضون عن هذا اللفظ ولماذا لا تمررون بناء على أنني صاحب سنة والأصل في حب الصحابة والدفاع عنهم والثناء عليهم إلى آخره؟ تمام. فنقول كما قال علماؤنا في الرد عليه في هذا الموطن: هذا ضلال وباطل محض، لأن لفظك لا يحتمل إلا المخالفة، لا يمكن أن نحمله على محمل حسن. كيف أحمله على محمل حسن؟ شخص يقول في الصحابة فيهم غثائية، أو يتكلم فيهم بلفظ يحتمل بلفظ صريح في التنقص أيا كان. يقول فلان من الصحابة بخيل، فلان من الصحابة جبان، فلان من الصحابة فاسق مثلا، ويقول احملوا كلامي على المحمل الحسن. ايش هذا الكلام؟ فنقول كلامك هذا باطل ومخالفة وبدعة، لأنه طبعا تنقص الصحابة لا شك أنه بدعة، ويصل إلى الكفر كما تعلمون إذا تطرق إلى الطعن في الدين، إذا طعن في الدين والعدالة، لا سيما إذا كفر جميع الصحابة أو عامتهم أو فسقوا. لكن الطعن الذي لا يعود إلى دين وعدالة، الذي يرمى مثلا بالجبن أو البخل أو ما أشبه ذلك، فهذا كما يقول فيه علماء السنة ليس كفرا وإن كان بدعة ضلالة. فنقول لفظك هذا في الصحابة رضي الله عنهم بدعة ضلالة وباطل محض، لا يقبل ولا يمرر ولا يحمل على المحمل الحسن. فهمنا يا جماعة الجزئية دي؟ فهذا هو النوع الأول من الألفاظ، لا يجوز مطلقا أن يحمل على المحمل الحسن. طيب لو افترضنا أن الرجل تكلم بمثل هذا اللفظ الواضح الصريح في موطن، وتكلم في موطن آخر بكلام آخر جيد، تكلم في موطن آخر بكلام آخر جيد وافق فيه الحق، يعني هي مسألة واحدة، في موضع معين أطلق فيها قولا صريحا في الباطل والمخالفة، وفي الموضع الثاني تكلم فيها بما يوافق الحق والسنة، فإننا في هذه الحالة نرد قوله الأول ونقول له كلام جيد في موطن كذا خالف فيه هذا الكلام، فنحن بناء على الحكم عليه على هذا الشخص المعين نعامله بالكلام الثاني ولا نعامله بالكلام الأول، إذا كان من أهل السنة، إذا كان من أهل السنة. أما أهل البدع فهؤلاء لهم شأن آخر. لكن بالنسبة لأهل السنة، شخص عالم من علماء السنة أطلق قولا صريحا في المخالفة في موطن ما، ثم أطلق كلاما جيدا في موضع ما، فإننا إذا أردنا أن نحكم عليه لا نعامله بالموضع الأول ولكن نعامله بالموضع الثاني. مثال: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أطلق القول في موضع بفناء النار، وأطلق القول في موضع آخر بعدم فنائها موافقا لما عليه أهل السنة في هذه المسألة، كيف تعامل العلماء معه؟ قالوا: أما كلامه الأول فخطأ، لا يجوز أن يقبل ولا أن يعتمد، وهذه زلة منه رحمه الله تعالى. لكن نحكم عليه بمقتضاها؟ لا، لابد أن نفرق بين الحكم على اللفظ وبين الحكم على الشخص. فالحكم على اللفظ قد عرفناه، والحكم على الشخص لابد أن يعتبر فيه بحاله، إن كان من أهل السنة فإنه لا يبدع بمجرد ذلك، فإنه لا يبدع بمجرد ذلك إذا كان له اختلاف في كلامه على هذه الشاكلة. طيب، حالة أخرى، ما دي كلها حالات مفرعة على اللي احنا بنتكلم فيه ده. إذا كان من أهل السنة وأتى بأمر صريح في المخالفة وليس له كلام آخر على وفق الحق والصواب، ليس له إلا هذا الموضع الذي خالف فيه الحق، فإننا نحكم عليه من خلال القواعد المعروفة في التبديع. لو كان هذا الذي وقع فيه بدعة ظاهرة فإنه يبدع بمجرد ذلك، لو كان هذا الإطلاق الذي أتى به بدعة ظاهرة أو كان مخالفة في مسألة ظاهرة فإنه يبدع بذلك، وهذا هو ما كان عليه السلف. تمام؟ يبقى دي كلها حالات لابد ان احنا ايه نحكم عليها بحسبها. والقول الجامع في هذه المسألة ان ما كان صريحا في الضلال والباطل والمخالفة لا يجوز ان يحمل على المحمل الحسن، ولا وجود هنا لكلمة المجمل والمفصل على الإطلاق، بل لا وجود لها اصلا في كلام من دون المعصوم كما سننبه عليه ان شاء الله. تمام. طيب، نذكر لكم بعض النقولات والكلام لعلمائنا في مثل هذه الحالات التي ذكرناها. الأصل في هذا الباب، في باب التعامل مع الأمور الواضحة الصريحة، قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما أخرجه البخاري في الصحيح: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. شوف الكلام، موطن الشاهد: من أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. فهذا هو ما ذكرناه آنفا في الأمور الواضحة الصريحة، من أتى أمرا صريحا في السوء فإنه لا يحمل على المحمل الحسن ولا ينظر فيه إلى السريرة، ولا يجوز له أن يقول: يا جماعة لماذا تظلمونني؟ ولماذا لا تحملون كلامي على المحمل الحسن؟ وأنا قصدي طيب، أنا قصدي طيب، وإنما قصدت خيرا ولم أقصد المخالفة. دعنا من قصدك، إنما ننظر إلى ماذا؟ إلى ظاهر كلامك. نعم. من المواقف أيضا تعامل الأئمة مع اللفظية والواقفة. قال الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى في كتاب الإبانة: واعلم أن الجهمي الخبيث يقول في الظاهر: أنا أقول القرآن كلام الله، فإذا نصصته قال: إنما أعني كلام الله مثل ما أقول بيت الله وأرض الله وعبد الله ومسجد الله. انتهى كلام. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث: الذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن، فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم الإمام أحمد رحمه الله جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال: اللفظية شر من الجهمية. وفي هذه الطريقة يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل، وهذا كلام مهم جدا، قال: فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية، فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه، ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا، وقالوا: إنما قابل بدعة ببدعة ورد باطلا بباطل. هذا كلامه رحمه الله. أوضح المسألة فأقول: عندما نشأت فتنة اللفظية قال فيها هؤلاء: ألفاظنا بالقرآن مخلوق. عندما تتأمل في العبارة، العبارة محتملة، كلمة اللفظ كلمة مجملة يمكن أن تنصرف إلى نفس التلفظ الذي هو فعل العبد، ويمكن أن تنصرف إلى الملفوظ به الذي هو القرآن الذي هو من كلام الله تعالى. يبقى ممكن شخص يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، ويقصد به فعل نفسه، وممكن واحد يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، ويقصد ما أتلفظ به الذي هو القرآن. فصرنا إذن أمام ماذا؟ أمام عبارة مجملة تكلم بها هؤلاء فنسبوا إلى البدعة قولا واحدا عند السلف، مع أنهم في الأصل، وهذا موطن الشاهد، لم يكونوا يعرفون قبل ذلك بمخالفة، فالأصل إذن أنهم من أهل السنة، ومع ذلك لما أتوا بهذا الإجمال الذي هو ظاهر في المعنى الفاسد، لا سيما بعدما عرف مرادهم وعرف أنهم جهمية متسترة في الأصل، فبدعوا بذلك. كذلك بالنسبة للواقفة، الواقفة قالوا القرآن كلام الله ونسكت، لا نقول مخلوق أو غير مخلوق، مع أن كثيرا منهم إنما وقف تورعا، كثير منهم وقف تورعا. يعني إيه تورعا؟ يعني قال يا جماعة أنتوا شققتوا الكلام في المسألة وأحدثتوا فتنة، وإيش مخلوق وإيش غير مخلوق، أنا لا أخوض في هذا أصلا، أنا لا أخوض في هذا، القرآن كلام الله وهذا هو ما كان عليه الأمر من قبل. الصحابة تكلموا قالوا مخلوق ولا غير مخلوق ولا فلان ولا فلان، فقال أنا ألزم جادة الأوائل ولا أخوض في هذه المسألة أصلا، ومع ذلك بدعهم العلماء، ما نظروا إلى القصد. لماذا؟ لأنهم توقفوا في موطن تصريح وبيان، الزمن زمن فتنة، والمسألة مسألة عظيمة، أصل من أصول السنة والدين، ووقعت فيها محنة عظيمة جدا، فلا بد أن يصرح بالحق في هذه المسألة. والذي يسكت هو أولا متخلف عن واجب البيان، وثانيا يغطي أهل البدع بسكوته، لأن المبتدعة أيضا يتسللون من خلال هذا الكلام، يقولون القرآن كلام الله، لأن ما عندهمش مشكلة حتى المخلوقية الذين يصرحون بالخلق من المعتزلة والجهمية ليس عندهم مشكلة في أن يقولوا القرآن كلام الله، كما عرفنا في كلام ابن بطة، القرآن كلام الله أي يضاف إليه على وجه التشريف، كما يقال عبد الله وناقة الله وبيت الله. فيأتي المخلوقية يتسترون بهذا الأمر الذي هو السكوت والاكتفاء عند قول القائل القرآن كلام الله، فكان هذا السكوت والوقف ذريعة لمن؟ للمبتدعة، حتى يتستروا به. فالأئمة لم يراعوا مقصد الواقفة، ولم ينظروا إلى جانب التورع أو جانب كذا أو جانب كذا. ولما خطب الإمام أحمد في هذا تصريحا قيل له الذي يقول القرآن كلام الله ويسكت، قال الإمام رحمه الله لأي شيء يسكت؟ قد كان يسعه السكوت، قد كان يسعه السكوت من قبل، قبل أن تثار الفتنة، وأما الآن فلأي شيء يسكت، كما شرحنا وجهه آنفا. تمام. إذا موطن الشاهد في هذا الأمر الذي أجمع عليه السلف من ناحية التعامل، أن من أتى بأمر صريح في المخالفة وإن كان في أصله من أهل السنة فإنه إيه؟ يبدع، ولا ينظر إلى قصده ولا غير قصده ولا شيء من هذه الأشياء. من الأمثلة أيضا، وهذا مهم جدا، تعامل الأئمة مع ابن عربي. ابن عربي عليه من الله ما يستحق، لما تكلم بكلامه الباطل وذكر بدعة الحلول وذكر بدعة وحدة الوجود، أتى ببعض الإطلاقات في أن الوجود واحد، وفي أن وجود الخلق هو عين وجود الخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، وكلامه في ذلك واضح وصريح، رد عليه الأئمة. جاء بعض من يعتذر له فقالوا لماذا لا توجهون الكلام توجيها صحيحا، لا سيما وأن الرجل من أهل الإسلام، الرجل في الظاهر مسلم، وهذا الكلام الذي تعيبونه عليه هو كلام كفر، القول بوحدة الوجود وأنه لا فرق بين وجود الخالق والمخلوق كفر صريح، بل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هو أشد من كفر اليهود والنصارى ومشرك العرب. طيب، إذن هذا كفر صادر من مسلم في الظاهر يعني. فقال من يعتذر لهذا الرجل لماذا لا تعاملون الرجل بحكم الإسلام فتحسنون الظن به وتحملون كلامه على المحمل اللائق؟ فتصدى العلماء للرد على ذلك كما ذكره البقائي رحمه الله تعالى في رده المفصل على ابن عربي، وذكر عن غير واحد من الأئمة أنه لا يتأول إلا كلام المعصوم. وهذا هو الذي نقله الشوكاني بعد ذلك في كتابه الصوارم الحداد، فقال: أجمع المسلمون على أنه لا يؤول إلا كلام المعصوم. يعني إيه لا يؤول إلا كلام المعصوم؟ يعني في المواطن اللي زي كده أننا لا نحسن الظن بالقائل مطلقا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ هذا هو المقصود بالتأويل، ليس المقصود بالتأويل مجرد التفسير، أننا لا نفسر مراد القائل مثلا أو لا نحمله على موطن آخر، كلا، لأن ده أمر متفق عليه عند العلماء كما سأنبه على ذلك إن شاء الله. وإنما المقصود بالتأويل هنا تأويل الأمور الواضحة الصريحة التي لا تحتمل إلا الباطل والمخالفة. وبالنسبة لكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم فلا بد من إحسان الظن به ولا بد من حمله دائما على المحمل الحسن اللائق. هذا محل إجماع عند جميع العلماء. فهو يريد أن يرد بذلك على هؤلاء المتكلفين، يقولون، يريد أن يقول لهم: أنتم تصيرون هذا الرجل بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، نتأول كلامه ونحمله على المحمل الحسن ونمشي المسألة، كيف هذا؟ الكلام قد يكون خطأ، قد يكون باطلا، قد يكون ظاهرا جدا في المعنى الفاسد، قد يكون إطلاقا موهما جدا يوهم المعنى الفاسد بشكل ظاهر، فكيف يقال في مثل هذا يحمل على المحمل الحسن؟ فهذه هي الحالة الأولى، بارك الله فيكم، على حسب الصور التي ذكرناها جامع القول فيها أن الألفاظ الصريحة الواضحة في المخالفة لا تحمل على المحمل الحسن ولا بد من ردها على كل حال، وأما الحكم على صاحبها فبحسبه. تمام؟ طيب، نأتي بعد ذلك إلى النوع الثاني الذي هو الألفاظ المحتملة. الألفاظ المحتملة التي يمكن أن تحمل على محمل حسن ليست صريحة في الباطل والضلال والمخالفة. فهذه الألفاظ يتعامل معها بحملها على ما يعرف من أحوال أصحابها. تحمل هذه الألفاظ على ما يعرف من أحوال أصحابها. يعني إيه؟ يعني إن كان صاحب هذا اللفظ في الأصل على خير وعلى سنة واتباع فإنه يحمل هذا اللفظ المحتمل الصادر منه على ما يوافق ذلك. وإن كان الشخص معروفا بالشر والسوء والضلال فإنه يحمل هذا اللفظ المحتمل على ما يوافق ذلك. تمام يا جماعة؟ فهذا بالنسبة للفظ المحتمل من ناحية الحمل على المحمل الحسن. فالفرق بينه وبين اللفظ الآخر أن اللفظ الآخر الصريح لا يحمل على المحمل الحسن أبدا ولا يتصور فيه ذلك، وإنما يتصور هذا في اللفظ المحتمل الذي يمكن أن يحمل على محمل حسن، يمكن أن يتصور فيه ذلك. فإن كان صاحبه ممن يصح أن نحمل كلامه على محمل حسن فإننا نفعل ذلك، وفي نفس الوقت نرد ما في هذا اللفظ من الإيهام. إذا كان لفظه هذا يوهم معنى فاسدا وهو محتمل في ذلك ليس صريحا، خد بالك من الكلام، هو محتمل في ذلك ليس صريحا، لكن يمكن أن ينصرف إلى معنى صحيح ويمكن أن ينصرف إلى معنى غير صحيح، فنحن نبين ما في هذا اللفظ من الإيهام والمخالفة ونرد هذا اللفظ ولا نستعمله، ولكننا بالنسبة للحكم على صاحبه نحمله على المحمل الحسن إحسانا للظن به. طيب، هل يسمى هذا مجملا ومفصلا؟ هل تسمى هذه الطريقة مجملا ومفصلا؟ نازع في ذلك بعض العلماء، بعض العلماء نازعوا في ذلك، ونزاعهم لفظي، هذا نزاع لفظي لا يترتب عليه عمل. واختار غير واحد من علمائنا المعاصرين أن هذا ليس من باب المجمل والمفصل أصلا، وأن هذا اللفظ لا يبحث بهذا الاصطلاح إلا في كلام الشارع الحكيم فقط، كما سأذكره من كلام الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. تمام؟ طيب، على هذه الحالة التي ذكرناها يتنزل قول عمر رضي الله تعالى عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. ما هو اللي قال كده هو اللي لسه قايل من شوية إيه: ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسن. إذا لازم ناخد كلامه كله على بعض، ما ينفعش إن احنا ناخد شيء ونسيب شيء. فهذا القول الذي ورد عنه رضي الله تعالى عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، إنما هي في الألفاظ المشتبهة المحتملة. يعني أذكر لكم مثالا: أنت الآن ترى رجلا من إخوانك معروفا بالخير والصلاح، وتراه يسير في الطريق مع امرأة أو يقف مع امرأة، هل تحمل هذا الموقف على الريبة والتهمة؟ الجواب لا، بل ينبغي لك في هذه الحالة أن تحمله على المحمل الإيه؟ الطيب الحسن، وأن تحسن الظن بأخيك. واضح؟ نفس هذا الذي نتكلم فيه يدخل فيه ما يسمى برد الإطلاقات التي تجيء في كلام العلماء إلى ما هو معلوم من أقوالهم الواضحة الصريحة المبينة، ورد كلام الرجل بعضه إلى بعض، هذا كله يدخل فيما نتكلم فيه. وهذه قاعدة عامة مجمع عليها عند العلماء، لا يخالف في ذلك أحد أصلا، وإنما البحث كما قلنا هل يسمى هذا مجملا ومفصلا ولا لا، هذا هو الذي ذكرت فيه الكلام. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله القاعدة العامة في ذلك، فقال في الجواب الصحيح: يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض، بعضه ببعض، ويؤخذ كلامه ها هنا وها هنا، وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به، وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر. فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده. وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجري عادته باستعماله فيه، وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه، وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ بجعل كلامه متناقضا وترك حمله على ما يناسب سائر كلامه، كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه وتبديلا لمقاصده وكذبا عليه. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى هذا الذي ذكرناه يتنزل قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهما أعظم الباطل ويريد بها الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه. انتهى كلامه رحمه الله. تمام يا جماعة؟ يبقى هذا الأمر الثاني الذي أوضحناه الذي هو الألفاظ المحتملة، كما ذكرنا الألفاظ المحتملة تحمل على المحمل الحسن إن كان صاحبها مما يظن فيه ذلك لأجل الحكم عليه فقط، وأما اللفظ نفسه فيرد على كل حال طالما أنه يوهم معنى فاسدا. ويلتحق بهذه القضية مسألة ما يسمى بإطلاقات العلماء، إطلاقات العلماء أن العالم يطلق القول في موضع ويبينه في موضع آخر، يجمل القول في موضع ويفصله في موضع آخر، يعمم في موضع ويخصص في موضع آخر، وهكذا. فكلامه لا بد أن يرد بعضه إلى بعض، ولا يجوز أن يؤخذ شطر ويترك شطر آخر، لا يجوز أن يؤخذ الكلام الأول ويترك الكلام الثاني، وإلا لأدى هذا إلى باطل عريض وكذب على العلماء وتحميل لكلامهم ما لا يحتمل. تمام؟ يبقى تحصل عندنا بارك الله فيكم في مسألة حمل الكلام على المحمل الحسن أنه لا بد أن يفرق فيه بين الألفاظ الصريحة والألفاظ غير الصريحة. فاللفظ الصريح في الباطل لا يحمل على المحمل الحسن، وإنما يحمل اللفظ المشتبه الذي يمكن أن يتصور فيه أنه يحمل على محمل حسن، والألفاظ على كل حال إيه؟ ترد. اللفظ الصريح في المخالفة هذا يرد بطبيعة الحال، اللفظ الموهم المشتبه يرد على كل حال لما فيه من الباطل والمخالفة ولما يحتمله من المعنى الفاسد. وأما قضية الحكم على الشخص فهذه قضية أخرى. نختم الكلام بخلاصة المسألة مما جاء في كلام الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، وهذا الكلام أصله بيان وقعه أو كتبه بعض الناس ممن صاروا من المجروحين كعلي الحلبي ومشهور حسن وغيرهما، وكان هذا في فتنة أبي الحسن المأردي لما أثيرت مسألة المجمل والمفصل، فظهر بيان يعرف ببيان مكة كتبه هؤلاء الأشخاص بحضور الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وإقراره. فأنا إنما أذكر هذا الكلام بناء على إقرار الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. وطبعا معلوم لمن تابع هذه المسألة أن الشيخ تكلم كلاما مستقلا في ردوده على أبي الحسن، من رجع إلى ردوده على أبي الحسن هناك رسالة مستقلة في هذا الأمر أظن تقريبا اسمها إبطال مزاعم أبي الحسن حول المجمل والمفصل، شيء من هذا القبيل يعني. لكن طبعا هذه الرسالة فيها تفصيل للكلام وفيها إطالة للمبحث، أنا أذكر الآن الخلاصة التي وردت في هذا البيان بإقراره حفظه الله. جاء في البيان المذكور ما تكرر ذكره من مسألة المجمل والمفصل وما يتعلق بها الحق فيه ما يأتي. مسألة المجمل والمفصل مسألة بهذا الاصطلاح لا تبحث إلا في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. بحث هذه المسألة في كلام العلماء يسمى إطلاقات العلماء كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الإطلاق المغلوط الذي يوضحه ويبينه كلام آخر للقائل نفسه يعامل كالآتي: أولا، تخطئة هذا الإطلاق بحسبه بدعة أو غلطا. ثانيا، قبول هذا البيان. ثالثا، عدم الحكم على هذا المطلق الغالط حكما عينيا بأنه مبتدع إلا إذا كان مبتدعا أصلا أو صاحب هوى. رابعا، وأما طالب العلم السلفي المعروف بسلفيته ومنهجه إذا واقع شيئا من ذلك فإننا نخطئه في إطلاقه ونجعل صوابه المبين هو الغالب مع نصيحته وتذكيره وبيان الحق له إلا إذا ظهرت معاندته وانكشف إصراره. خامسا وأخيرا، لا يجوز اتخاذ هذه المسألة إطلاقات العلماء ذريعة لتمشية كلام المبتدعة المشهورين كأمثال سيد قطب وغيره. انتهى ما يتعلق بهذه المسألة من البيان. تمام يا جماعة؟ فإذا كان شيء يعني أشكل عليك من كلامي أو لم تستطع استيعاب شيء خليك في الخلاصة دي، هذه خلاصة بحمد الله تعالى واضحة وبينة وسهلة جدا تلخص لك المسألة. نقول في الختام: مسألة المجمل والمفصل بهذا الاصطلاح لا تبحث إلا في كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما عرفناه من سر المسألة ما يتعلق من حمل الكلام على المحمل الحسن وأن كلام الشارع لا يكون إلا حقا، هذا أولا. ثانيا، بالنسبة لكلام من دون المعصوم صلى الله عليه وسلم إذا حملنا بعضه على بعض فهذا ليس من قبيل المجمل والمفصل، ولا بد أن يفرق فيه بين المواطن الصريحة في المخالفة وبين المواطن المحتملة. فأما المواطن الصريحة فإنها ترد ولا يجوز أن تحمل على المحمل الحسن، والحكم على صاحبها بحسبه، إن كان الذي وقع فيه أمرا ظاهرا أو خفيا، إن كان الذي وقع فيه يصلح أن يكون من زلات العلماء أو لا، بحسب الضوابط المعروفة في هذا الباب. وأما اللفظ المحتمل فإنه يرد ما فيه من الاحتمال والإيهام، ويحمل على المعروف من حال صاحبه إن كان خيرا وإن كان شرا. فإن كان خيرا، إن كان الذي قال هذا اللفظ المحتمل معروفا بالسنة والصواب والاستقامة على المنهج، فإننا نرد هذا الإيهام الذي وقع منه، ولكننا نحمل كلامه على المحمل الحسن، بمعنى أننا لا نحمله المعنى السيء الذي ينطوي عليه كلامه هذا. وأما تبديعه طبعا فإنه لا مجال فيه في هذه الحالة إلا إذا كانت هناك مخالفة ظاهرة أو ما أشبه ذلك. وأما إذا كان، وهذا هو الجديد الآن في الخلاصة الموجودة في البيان، إن كان الذي أطلق هذا الإيهام حيا وهو من أهل السنة فإنه يناصح، وإن حمل كلامه على محمل حسن. أنا أعيد هذه النقطة لأنها تعد تمهيدا لآخر بقى جزئية نتكلم فيها إن شاء الله تعالى، وهي العبارة المشهورة التي أطلقها بعض الناس وأحدثت الكلام في مسألة المجمل والمفصل. أنا أعيد النقطة دي مرة أخرى. وأما طالب العلم السلفي المعروف بسلفيته ومنهجه، إذا وقع شيئا من ذلك فإننا نخطئه في إطلاقه ونجعل صوابه المبين هو الغالب. يبقى فيه تخطئة في الإطلاق وفيه اعتبار بالصواب وما عليه الشخص من إيه؟ من الحق والمنهج، ولكن في نفس الوقت مع نصيحته وتذكيره وبيان الحق له، إلا إذا ظهرت معاندته وانكشف إصراره. يبقى مش معنى ان احنا اعتبرنا بالصواب الغالب ان احنا نمشي الاطلاق ونقول له خلاص بقى ما احنا هنحمله على المحمل الحسن يبقى انت براء. لا لا، لابد ان يبين له ان كلامك هذا كلام موهم يحتمل معنى فاسدا ولا يسوغ لك ان تطلقه، لابد لك ان تعتذر عنه. فان اصر فان اصراره يضر. ليه؟ لاننا عرفنا في أول التأصيل أن الإجمال مذموم، لا يجوز لأحد أن يأتيه، وأنه من أعظم أسباب الضلال الذي وقع في هذه الأمة. فالدفاع عنه لا شك أمر خطأ ومذموم، لا ينبغي أن يقع من رجل ينتسب إلى الدعوة والمنهج. واضح يا جماعة؟ طيب. بعد هذا الذي ذكرناه بفضل الله تعالى نأتي في الأخير إلى تلك العبارة التي أطلقها بعض الناس فأوجبت الكلام في هذه المسألة، وهي قوله: نحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا. تمام؟ نحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا. أولا، لابد أن ينظر في هذه العبارة ابتداء ما صورتها حتى نفرع القول على ذلك. ما هو إذا كانت العبارة دي موهمة يبقى حنطبق عليها الكلام بتاع الإيهام، إذا كانت العبارة صريحة في الباطل والضلال والمخالفة يبقى حنطبق عليها الكلام بتاع الحالة دي. فلابد أن إذا كانت صريحة في الحق يبقى مش داخلة معنا أصلا، مش كده ولا إيه؟ يبقى لا ينبغي إن إحنا نبحث في مسألة المجمل والمفصل كما يقال، أو مسألة حمل الكلام على المحمل الحسن، إلا بعد النظر في الكلام ابتداء، لأن الحكم على الشيء فرع عن إيه؟ عن تصوره. فلا بد أن ننظر ابتداء إلى هذه العبارة، هل هي صريحة في الباطل أم صريحة في الحق أم موهمة تحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا. القول في هذا بارك الله فيكم ينصب على النظر في المعية. المعية، ما معنى المعية؟ هو يقول: نحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا. المعية بارك الله فيكم تأتي بمعنيين. المعنى الأول مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة يعني إيه؟ يعني مطلق المقارنة، من غير أن يكون هناك اتفاق تام، مطلق المقارنة، من غير أن يكون هناك إيه؟ اتفاق تام. وهذا هو المعنى الذي يذكره العلماء كثيرا عندما يتكلمون على المعية في حق الله سبحانه وتعالى. عندما يقال الله تعالى معنا وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. طب معهم إيه؟ هل المعية هنا تقتضي اختلاط وحلولا؟ قال العلماء لا، بل المعية هنا لمطلق المقارنة. مطلق المقارنة من أي حيثية؟ كما بيّن السلف، معنا بعلمه بسمعه ببصره بإحاطته. وهذه المعية هي التي يقال لها المعية العامة. ولما تكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذه المسألة في طبعا في مواطن كثيرة جدا، لكن الموطن الأشهر في الحموية، لما تكلم على إثبات المعية لله سبحانه وتعالى ضرب المثال بالقمر. قال عندما تقول سرت والقمر معي، ده جائز في اللغة ابتداء ولا لا؟ جائز. لكن هل المقصود بالمعية هنا أن القمر صار بين يديك أو أنه صار يسير بجوارك؟ الجواب لا، وإنما هو مطلق مصاحبة، مطلق اقتران. فالمعية تأتي بهذا المعنى وتأتي بالمعنى الآخر الذي هو الموافقة والتأييد. تقول أنا معك أي أوافقك وأؤيدك. وقريب من هذا المعنى معنى المعية الخاصة في حق الله سبحانه وتعالى، المعية الخاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله مع الصابرين، والله مع المؤمنين. معهم بماذا؟ بنصرته وتوفيقه وتأييده وحفظه ورعايته ونحو ذلك. خلاص؟ طيب، يبقى بناء على تفسير المعية نستطيع أن نحكم على هذه العبارة. فلما تبين لنا أن المعية تنصرف إلى هذين المعنيين، انبنى على ذلك أن العبارة مهمة. ليه؟ لأن أنت لما تقول نحن مع جيشنا، إما أن تقصد مطلق التأييد أو التأييد المطلق. نحن مع جيشنا، طبعا يعني ده برضو من أوجه الغلط في العبارة، إن الجيش مش ولي أمر أصلا، يعني المفروض إن احنا نقول نحن مع حاكمنا علشان تتضح المسألة. فعندما نقول نحن مع حاكمنا، خلينا أحسن كده علشان الأمر يتضح، لما تقول نحن مع حاكمنا، المعية هنا إما أن تكون معية من جهة لزوم الجماعة وعدم نزع اليد من الطاعة، وإما أن تكون معية بمعنى الموافقة والاتباع في الأمر المعين، أنك تطيع في الأمر المعين والمسألة المعينة. يعني إيه؟ علشان تتضح المسألة، عندما يأمر الحاكم بطاعة نحن معه ولا لسنا معه؟ نحن معه. من أي حيثية؟ من الحيثيتين الاثنين، نحن معه لزوما لجماعته ولا ننزع اليد من طاعته، ونحن معه موافقة له في هذه الطاعة التي يأمر بها. طيب لو أمر الحاكم بمعصية، نحن معه ولا لسنا معه؟ لا يجوز لك أن تطلق لا نفيا ولا إثباتا. عرفت بقى الخلط جه منين؟ ليه؟ لأن أنت لو قلت أنا معاه في المعصية هذا يوهم الموافقة والتأييد، ولو قلت مش معاه يوهم نزع اليد من الطاعة، يوهم نزع اليد من الطاعة. عرفنا يا جماعة ولا لا؟ يبقى أنت لما تقول نحن مع حاكمنا هذا يحتمل المعنيين، ما كان مع شرعنا يحتمل المعنيين. ما هو مع شرعنا من أي حيثية؟ من حيثية الموافقة المطلقة ولا مطلق الموافقة؟ يعني هو ملتزم بالشرع إجمالا، هو مسلم إجمالا، يبقى هو في هذه الحالة مع الشرع. وعندما يأتي بالمخالفة يكون مع الشرع من جهة الالتزام به، ولا يكون معه من جهة المخالفة التي أتى بها. فصارت العبارة عندنا هتحتمل 4 معاني وتضرب 4 في 4 علشان تشوف المعية الأولى والمعية التانية مشكلة. يعني إيه؟ يعني نحن مع حاكمنا إجمالا، هتمسك المعنى ده الأول، نحن مع حاكمنا إجمالا يعني لا ننزع اليد من طاعته، وبعد كده تاخد المعية التانية وتفصلها على المعنيين وتمشي مع المعنى ده والمعنى ده وترجع تاني وهكذا. خلاص، اللي أنا عايز أقوله في النهاية أن العبارة مهمة، تحتمل معنى صحيحا وتحتمل معنى فاسدا، وبالتالي فيطبق عليها ما ذكرناه من تعامل العلماء مع العبارات المهمة. احنا قلنا ايه؟ نرجع للكلام تاني بتاع البيان. وأما طالب العلم السلفي المعروف بسلفيته ومنهجه، إذا واقع شيئا من ذلك فإننا نخطئه في إطلاقه، ده رقم واحد. يبقى نقول له لو سمحت الإطلاق بتاع حضرتك ده ما ينفعش أنك تطلق العبارة دي، لا يجوز. 2، ونجعل صواده المبين هو الغالب، إن احنا نقول والله نحن نعرف عن الرجل أنه على السنة وعلى المنهج وأنه ليس منحرفا في مسائل الحكام والإمامة، إذن نجعل هذا هو المغلب إن شاء الله تعالى. 3، مع نصيحته وتذكيره وبيان الحق له، إن احنا نقول له لو سمحت يا فضيلة الشيخ لا ينبغي لك أن أنت تطلق هذه الإطلاقات لأنها إطلاقات مهمة تحتمل معاني فاسدة والإجمال هو أصل الضلال. 4، إلا إذا ظهرت معاندته وانكشف إصراره، يبقى لما يصر ويدافع عن هذا الإطلاق مش من حقه أنه يعمل كده وإن قصد به معنى صحيح. يبقى في فرق يا جماعة ما بين أن أنا أدافع عن اللفظ المجمل اللي أنا قلته وما بين أن أنا أدافع عن نفسي ببيان المعنى الحق. الجانب الثاني ده ما عندناش مشكلة فيه. وقبل أن أنسى، أنا أعرف تماما أن الذي قال هذه الكلمة قد بيّن مراده في نفس الموضع الذي قال فيه هذه الكلمة، فلم يعد عليه إشكال في هذه الجزئية أصلا. وهنا كلام مهم لابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله في الرد على البكري: غير الرسول إذا عبر بعبارة موهمة مقرونة بما يزيل الإيهام كان هذا سائغا باتفاق أهل الإسلام. هذا كلام ابن تيمية. كلام ابن القيم في بدائع الفوائد: السياق يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غالط في نظره وغالط في مناظرته. فانظر إلى قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير. انتهى كلامه رحمه. خلاص يا جماعة، فأريد أن أقول أنا أعلم علما تاما وأنا استمعت إلى الكلام بنفسي أن الذي قال هذه العبارة بيّن في نفس الموطن مراده، فليس الاعتراض عليه من هذه الحيثية، علشان الجماعة ده اللي يقول لك أنتم ما بتنصفوش وبتظلموا الناس وهيدخلونا في اللي بيقولوا عليه الحزب السبكي، ماشي، يعني ده كلام حب أتكلم فيه بعدين. أنا أقول بمنتهى الصراحة الرجل لم يخطئ من جهة بيانه للمراد في نفس الموضع. الرجل لما قال نحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا بيّن في نفس المكان في نفس الموضع، وقال نحن لا نطيع في الخروج في المظاهرات وما أشبه ذلك، يعني يرجع إلى سياق الكلام. المهم أنه بيّن وأوضح، فليس الاعتراض عليه هنا. الناس اللي ما بتفهمش مواطن النزاع، ولسنا نعتبر بهم كما ذكرت، ليس موطن النزاع هنا، وإنما موطن النزاع في دفاعه عن هذه اللفظة المجملة التي أتى بها. لا يحق له ولا يجوز أن يدافع عن هذه اللفظة ويقول نعم وإن اكتفيت بها وإن اكتفيت بإطلاقها إلا أنني قصدت معنى صحيحا، ولا بد أن يسير الأمر على هذا. نقول لا يا فضيلة الشيخ، لا يجوز لك أن تطلق هذا الإطلاق ولا أن تدافع عنه ولا أن تتعصب لنفسك بسببه. بل يجب عليك أن ترجع عنه وأن تبين أنه إطلاق غير صحيح ولا مقبول، وأن الذي يعول عليه هو المعنى الذي أوضحته أنت بنفسك في سياق الكلام. يبقى أنا لو مكانه هعمل إيه؟ هقول يا جماعة ده أنا بينت في نفس المكان إن أنا أقصد عدم الطاعة في المعصية، وإن كنا لا ننزع اليد من إيه؟ من الطاعة عموما، وأما هذا الإطلاق فأنا أستغفر الله تعالى منه ولا أراه ولا أقول به، والواجب في هذا المقام أن يعتبر بالكلام الصريح الذي ذكرته، وأما هذا الإطلاق فأنا لا أتمسك به ولا أراه أصلا. هذه الجدة الشرعية بارك الله فيك. إنما بقى نحن نقعد نجيب من هنا ونجيب من هنا ونقول أصل الحكاية وأصل العبارة وأصل كذا وكلامي عام، عشان برضو الناس اللي بتتكلم كده كلام يعني نسأل الله السلام، كلامي عام في كل عبارة مجملة وفي حق أي إنسان، المقصود مجرد التنفيذ فقط، لأن اللي خلانا نتكلم في مسألة المجمل والمفصل هو هذه العبارة، فلابد أن نتعرض لها، المقام يقتضي ذلك. فكلامي عام، أي أحد من دعاة السنة يطلق إطلاقا أو يأتي بعبارة مجملة إن قرنها بالبيان فالحمد لله، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا سائغ باتفاق أهل الإسلام، إن قرنها بالبيان فالحمد لله، إن لم يقرن بالبيان وأردنا أن نعامله بغالب صوابه كما جاء في الكلام الذي ذكرته لكم، إلا أنه لا يجوز له أن يدافع عن هذا الإجمال، ولا يجوز له أن يتمسك به ويقول ويش في هذا الكلام، أنا قلت كذا وهذا كلام صحيح ومش عارف إيه وبتاع. لا، لا ينبغي له أن يقول هذا، ولست أريد أن أعلق بما فوق ذلك، لأنه في الحقيقة التصلب بهذه الطريقة أمر غير طيب وغير مستحسن، الإنسان ما ينبغي له أنه يتصلب بهذه الطريقة ويتشبث ويقول لا أصل الحكاية وأصل العبارة وأصل كذا، كما فعل في مسألة الشيخ الألباني، وسنبين إن شاء الله تعالى هذا الأمر بما يفهمه من يفهم العربية، وأما الذين لا يفهمون العربية فلا عزاء لهم. تمام؟ فالإنسان لا يتعصب ولا يتصلب ولا يكون همه هكذا أن يتشبث ببعض المواقف وإن جرت عليه مفاسد. يا أخي هذا موقف يجر عليك مفسدة، يعني نخلي فيه شيء من التسامح، مش عايز أقول حاجة تانية، يعني خلي فيه شيء من التسامح، موطن يؤدي إلى مفسدة، لماذا أتشبث به؟ لماذا أتمسك به؟ فالله المستعان. فالحاصل بارك الله فيكم أنه لابد أن يتمسك بالضوابط الشرعية وبما قرره أهل العلم في هذا الباب، ولابد أن يكون الكلام مبنيا على العلم والعدل، ولابد أن ننصف الناس وإن كنا ننتقدهم وإن كنا نختلف معهم في مسائل، إلا أنه لابد لنا أن ننصفهم، وليس إنصافنا لهم على حسب أهوائهم، لأنه برضو بالرغم من الكلام اللي أنا قلته ده هتجد المتعصبين للشيخ المذكور يقولوا أن أنا ما أنصفتش. ليه؟ لأنني لم أوافق أهواءهم، وليس علي أن أوافق أهواء أحد، إنما الذي علي أن أبين ما أراه حقا بالدليل والحجة الشرعية، رضي من رضي وكره من كره. فليس معنى إنصافنا للشيخ المذكور أو غيره أننا نوافقه في كل ما يتكلم به، وأنه إذا كان مخطئا حقا نمرر خطأه ونتغاضى عنه. وبيننا وبينكم الأدلة، بيننا وبينكم الأدلة، الذي عنده إشكال عنده نظر عنده كذا يأتي يقول والله أنت يا محمد إيش هذا الكلام الذي تقول ده، الحجة عندنا كذا وكذا وكذا وكذا. أثبت لي يا من تدافع وتجادل أن العبارة التي قالها شيخك عبارة غير مجملة أصلا، علشان تخرجنا من القضية، أثبت لي أنها عبارة صريحة في الحق علشان يتمسك بها ويدافع عنه. فإن سلمت لي أنها عبارة مجملة فأثبت لي أن التعامل الشرعي معها يكون على خلاف ما ذكرته. أما الكلام المرسل هكذا والتشريق والتغريب والإتيان منها هنا ومنها هنا، وهذا شأن المتعصبين في كل زمان ومكان. نسأل الله تعالى أن يريانا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويريانا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في ختام المحاضرة أتعرض لبعض الاستفسارات التي وردتني بخصوص المحاضرة السابقة. السؤال الأول يقول فيه السائل: بما يرد حفظكم الله على من يرمي بالتعالم والسرقة من يورد من الخطباء بصفة عامة نقولات من غير عزو لأصحابها على سبيل تنسيق كلمات الخطبة، احتجاجا بأن ذلك يوهم المنصت بأن هذه النقولات للخطيب نفسه؟ أقول جوابا عن هذا السؤال: أولا، الصورة التي ذكرناها صورة عامة في جميع المقامات، صورة النقل بدون عزو على حسب ما أوضحته مفصلا في المحاضرة الماضية تسري في جميع المقامات، سواء كان ذلك في مصنف مكتوب أو كان في خطبة مرتجلة أو ملقاة، أيا كان الأمر لا فرق بين مقام ومقام، لأن الصورة عامة، صورة النقل بدون عزو صورة عامة تسري في جميع أفرادها وفي جميع مقاماتها. هذا أولا. ثانيا، قضية أن هذه الكلمات توهم المنصت بأن هذه النقولات للخطيب نفسه، الأمر كما ذكرت لكم وكما أوضحت تعليقا على فتوى العلامة الألباني رحمه الله تعالى أنه تحرز من حالة إذا رؤي فيها الكلام أو سمع لم يشك أنه ليس كلام المتكلم. لو تذكرون عندما قال إذا كان في كلام لا يشك من رآه أو سمعه أنه ليس كلامي، فإنه في هذه الحالة يغتفر الأمر. ففتوى العلامة الألبانية رحمه الله حجة على الذي يرمي بالمخالفة في هذه المسألة، لأن الكلام الذي يقوله هذا القائل، طبعا أي المقصود طبعا معروف السؤال يقصد به مين طبعا من المشايخ، لكن نحن نتكلم بشكل عام وسأعلق على هذه المسألة الآن إن شاء الله تعالى. فنقول هذا الكلام الذي يذكره الخطيب الفلاني أو الخطيب الفلاني إذا كان من سمعه لا يشك في أنه ليس كلامه فالأمر مغتفر حتى على فتوى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. عندما يأتي الخطيب مثلا وينقل كلاما طويلا جدا في التعليق على شرح حديث، هيكون كلام مين يعني؟ هيكون كلامه هو؟ ما أي واحد هيسمع هيعرف أن الكلام ده كلام ابن تيمية، كلام ابن القيم، كلام ابن حجر، واخد بالك؟ فالله المستعان. أما قضية التعميم في هذه المسألة فكما قلت من قبل وأكرر دائما، ليس المقصود مطلقا بأي كلام أذكره وبأية مسألة أوضحها أن أدافع عن معين، كلا، وإنما الدفاع إن كان عن معين فلأجل أن الصورة التي وقع فيها هي الصورة التي وقع فيها غيره من العلماء. دعنا نمثل بقضية النقل بدون عزو. إذا كنا نتكلم مثلا في حق الشيخ رسلان حفظه الله تعالى أو غيره من المشايخ، ليس هذا دفاعا عن أشخاصهم، وإنما لأن الصورة التي وقعوا فيها هي التي وقع فيها عامة علماء الأمة، فالذي يرميهم بالسرقة المسقطة للعدالة يلزمه أن يرمي غيرهم من العلماء بلا إشكال، والذي يجادل في هذا لا يعرف كوعه من بوعه أصلا. واضح يا جماعة؟ والأمر كما ذكرته لكم في المحاضرة السابقة مفصلا والحمد لله تعالى، الأمر ينبني على تأصيل، وهو النظر إلى قضية الإيهام التي ذكرها السائل هنا. ما كان من قبيل الإيهام، يعني حتى دي يا جماعة بدهية عقلية، ما كان من قبيل الإيهام كيف ننزله منزلة الكذب؟ ده احنا بنقول إيهام، طب الإيهام ده كيف يعامل على أنه كذب؟ تفريق العلماء بين التدليس وبين سرقة الحديث على أي شيء يحمل؟ تفريق العلماء بين التدليس وبين ادعاء السماع. وفي الصورة مش عارف أنا ذكرتها لكم المرة اللي فاتت ولا لا، اللي هي مسألة ادعاء السماع في المسموعات. طيب إن ما كنتش ذكرتها ها أنا أذكرها لكم. من صور السرقة عند العلماء بالنسبة للحديث، وهذا هو الذي يناسب قضية السطو على المؤلفات والكتب، أن يأتي الراوي إلى جزء ليس فيه سماعه، أن يأتي الراوي إلى جزء حديثي فيه أحاديث يعني ليس فيه سماعه، هو لم يسمعه، فيكتب على غلافه أو نحوه أنه سمع هذا الجزء. هذه المسألة يقال لها عند المحدثين مسألة إلحاق السماع، ولها أمثلة كثيرة جدا في التراجم، وصاحبها متهم في عدالته قولا واحدا. ليه؟ لأنه ادعى أمرا هو كذب في نفس الأمر، ادعى شيئا هو كذب في الحقيقة. فتجد هكذا في ترجمة من يتلبس بهذا الصنيع، تجد مثلا الواحد من النقاد يقول إيه، رأيته قد ألحق سماعه على الجزء بخط طري. بخط طري يعني إيه؟ يعني لسه جديد أهو، الجزء مثلا عتيق، ممكن يكون سماعه عتيق، فيجي هو يحط بالخط الجديد ومتصور بقى أن الأمر حيعدي، واخد ذلك. لكن الله تعالى قيض لهذه الأمة علماء الحديث رحمة الله عليه، تمام. فهذا هو ما أوضحناه جليا في مجرد النقل بدون عزو، وفي السطو على الكتب والمؤلفات. واحد خد كتاب شال اسم المؤلف وحط اسمه هو، هذه سرقة بينة لا إشكال فيها. إنما نحن نجعل مجرد النقل بدون عزو وإن كان نقلا حرفيا، نجعل هذا الأمر من قبيل السرقة، هذا غلط كبير. وكما أوضحته لكم هذا هو الذي وقع فيه عامة العلماء، وأوضحت محل النزاع بمنتهى الصراحة وبمنتهى البيان. فقضيتنا الآن بارك الله فيكم في الإسقاط والطعن. أنت يا سيدي عايز تقول إن ده خطأ، قول ماشي مش مشكلة، ما هو التدليس خطأ، ما بنقولش إن التدليس صواب، ما احنا أصلنا المسألة على إيه؟ على الفرق بين التدليس وسرقة الحديث، وألحقنا النقل بدون عزو بالإيه؟ جعلناه مفرع على التدليس أو ملحق بالتدليس. فهل إحنا بنقول إن التدليس ده حاجة كويسة؟ هل هكذا قال العلماء؟ كلا، بل قالوا التدليس مناف للإخلاص، وهو تشبع بما لم يعط الإنسان. لكن هل أسقطوا المدلسين؟ هو ده موطن النزاع، هل أسقطوهم؟ بل منهم أئمة كبار لا يذكرون إلا بالخير، وكان التدليس في حقهم أمرا قبيحا مغمورا في فضائل حسناتهم الكثيرة لا يساوي فيها شيئا. نتكلم على السفيانين، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، نتكلم على الأعمش، نتكلم على أبي إسحاق السبيعي، نتكلم على هشيم بن بشير، أئمة كبار جدا وقع منهم هذا الأمر. نيجي بقى احنا نقول الثوري وكان مدلسا وكيف يدلس وكيف يصنع، يا اخي احنا خلاص احنا نبين ان التدليس هذا امر بخلاف الاولى، خلاص انتهت القضية، وننبه عليه لمصلحة الرواية. فانت يا سيدي متغاظ قوي من قضية النقل بدون عزو، بين قول والله هذا الكلام لو عزاه لكان افضل، كما فعل العلماء وانا ذكرت لك، نقل الكلام بدون عزو ولم يعزه الى صاحب، أصله في كتاب كذا، مأخوذ عن كتاب كذا، لو عزاه لكان أفضل، ماشي كل ده ما عندناش إشكال فيه. لكن تيجي تقول سارق، هل تدري ما يخرج من رأسك؟ سارق هذا يعني عامة علماء الأمة سراق. فالقضية ليست قضية الشيخ فلان أو الشيخ فلان أو الشيخ فلان، إنما القضية نحن نتكلم فيها لأنها قضية علمية وشرعية تتعلق بمصنفات العلم، وتتعلق بعلماء الشريعة الأثبات الذين حملوا هذه الشريعة إلينا. وكما أوضحت لكم ما هوش فعل واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، علشان يجي الجاهل يقول لك إيه، يقول لك كيف تحتج بصنيع العلماء والعلماء يحتج لهم ولا يحتج به. ماشي الكلام ده لما يبقى عدد محصور، لما يبقى واحد أو اثنين أو ثلاثة، لكن لما يبقى أمر شائع تلقي بالقبول. يعني ايه تلقي بالقبول؟ زي ما قلت، يعني لم يطعن في صاحبه، لم يرم في عدالته، لم يحذر منه، هو ده المقصود، واحنا بنتكلم عربي والحمد لله. فهذا هو الذي نتكلم فيه، عندما تكون المسألة بهذه الصورة فهي حجة يحتج بها، ولا يجوز إطلاقا أن يتكلم في أمثال هؤلاء الأجلاء بأنهم سراق أو بأنهم مطعون في عدالتهم. والمسألة مفرعة على أمور كثيرة جدا، أنا مش عايز أخوض في هذه المسألة، هناك أمور كثيرة وكثيرة جدا هي بخلاف الأصل، ولما تعرف عليها العلماء واستقر أمرهم عليها صارت معروفة وبينة. أمور كثيرة جدا حتى في جانب الرواية وعلم الحديث في ذلك هو الأشهر. وإحنا بينا أن المسألة دي مسألة مفرعة على المنقولات بالدرجة الأولى، مسألة حديثية، واخد بالك؟ ففي علم الحديث هناك الكثير والكثير من المسائل التي هي بخلاف الأصل عند العلماء، ومع ذلك استقر أمر المتأخرين عليها. خلاص لا نستطيع أن نطعن فيهم بمثل هذا. مسائل متعلقة بالتحمل والأداء، مسائل متعلقة بصفة الراوي وصفة من تقبل روايته، وإنه في حق الطبقات المتأخرة هل يبحث عن العدالة بالمعنى المعروف عند المتقدمين ولا لا يبحث، مسائل كثيرة. فيعني الله المستعان، نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يتفطن من يتكلم في هذه المسألة لخطورة قوله، قول خطير جدا الذي يقول صورة المسألة كما أوضحنا النقل بدون عزو سرقة، من غير ضبط ولا ربط ولا تقييد، الذي يقول هذا الأمر على خطورة عظيمة جدا. ولو لم يرجع عن قوله هذا فنحن نرميه بأنه يطعن في العلماء من غير إشكال، من غير إشكال. ولا عبرة عندنا بجاهل ولا مفتون ولا متعصب لا يحسن فهم الكلام ولا يعرف كوعه من بوعه، نقولها بمنتهى الصراحة. وسأعيد الكلام على وسأعيد التنبيه على هذا إن شاء الله تعالى في آخر محاضرة من هذه المحاضرات، وقد اقتربت إن شاء الله تعالى. سأعيد التأكيد على هذا، الذي يقول النقل بدون عزو سرقة مسقطة للعدالة توجب التحذير والتنفير من غير ضبط ولا ربط ولا بيان، يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع عن كلامه ذاك، ليس لأجل فلان ولا علان، وإنما لأن كلامه هذا يستلزم من غير إشكال طعنا في عامة علماء الأمة، وإلا فليتفضل مشكورا ببيان الفرق، وليس إليه وليس له إلى ذلك من سبيل. تمام. السؤال الثاني، ما الفارق الجامع بين طريقة بتر المبتدعة لنصوص العلماء وطريقة تصرف المتأهل في نصوص العلماء إذا نتج عن الطريقة الأخيرة إخلال بالنص عمدا لأجل الانتصار للنفس أحيانا؟ أولا، قضية البتر في النصوص معناها أن يأتي الرجل بنقل عن عالم ما فلا يتمه، لا يأتي بتمام النقل، يحذف شيئا من أوله أو آخره أو أثنائه بما يخدم مراده هو، هذا هو المقصود بالبتر. وهذا الأمر من علامات أهل البدع ومن شعائرهم الظاهرة، تجد أنهم دائما يأخذون من كلام العلماء ما يوافق أهواءهم، وإن كان في سياقه أو سباقه أو لحاقه شيء يخالف أهواءهم فإنهم لا ينقلونه ولا يعتدون به. وأصل هذا في تعاملهم حتى مع النصوص الشرعية، فإنه من المعلوم من شأن أهل البدع أنهم لا يأخذون من النصوص إلا ماذا؟ ما يوافق أهواءهم فقط. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، الآية، ويترك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويترك غير الحديث المذكور من الأحاديث التي لا تفيد تكفير العصاة، وهكذا. وهذا عند العلماء من اتباع المتشابه، ومما يدخل في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهذا أمر مذموم جدا. وأما الصورة التي وردت في السؤال وهي تصرف المتأهل في النص إذا نتج عنه إخلال بالنص عمدا لأجل الانتصار للنفس أحيانا، فنقول لا شك أن هذا الصنيع صنيع مذموم ومرذول، والجناية في ذلك جناية عظيمة. لكن الإلحاق بالمبتدعة في هذا المقام فيه نظر، لست أعرف من كلام العلماء ولا تصرفاتهم أن من فعل ذلك في موطن أو موطنين إذا فعل ذلك بصورة نادرة فإنه يلحق بالمبتدع، كلا، وإنما ينكر عليه ويشدد عليه النكير ويبين أن صنيعه هذا لا يجوز أبدا ويجب عليه أن يرجع عنه. وأما إذا صار ذلك سمة غالبة له فإنه يلحق بالمبتدعة قولا واحدا، لما هو معلوم في تأصيل هذه المسألة من أن المبتدع إما أن يخالف في أصل، وإما أن يخالف في جزئيات كثيرة تصلح باجتماعها أن تكون أصلا. فالذي يكثر من بتر النصوص بهذه الطريقة انتصارا للنفس، انتصارا للهوى، قل ما شئت، وإن كان من أهل السنة وإن كان على الجادة فإنه مطعون فيه ويحذر منه بلا إشكال. السؤال الثالث: ما هو ضابط الأهلية العلمية المسوغة للنقل بدون عزو؟ سداً على الجهلة باب الإسقاط بمجرد التصرف في النقل وعدم عزوه. طبعاً هذا السؤال يتعلق بما ذكرته في المحاضرة الماضية في ضابط المسألة، وهو أن يكون النقل عن متأهل حتى نخرج الجهلة، فالجهلة لا يجوز لهم أن يصنعوا هذا وإن كان صنيعهم على غير وجه السرقة، لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك، لأنهم في الأصل إيه؟ يأتون البيت من غير بابه ويتسلقون على العلم. فالمتأهل الذي قصدته هو المتأهل من الناحية العلمية، الذي حصل مرتبة الرسوخ والتمكن في العلم الشرعي الذي يتكلم فيه. طبعا تطبيق هذا على أرض الواقع لا بد أن ينظر فيه إلى كل واحد بحسبه، فليست العبرة بالدعوة. وكم من شخص يدعي التحقيق وهو من أعظم أهل الجهالة، وكم من شخص يدعي العلم وهو أجهل الناس، فلا بد من النظر في كل شخص بحسبه، إن كان على دراية وعلم ورسوخ في العلوم الشرعية، إن كان يتكلم عن تمكن لا عن جهل وخلط في دين الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المراد، لا سيما إن شهد له بذلك، وهذا من أعظم القرائن ومن أظهر الأدلة التي تدلنا على هذا وتريحنا من القيل والقال، إنه فلان هذا متأهل ولا غير متأهل، طيب انظر هل شهد له أم لا، فإن شهد له فالحمد لله. نعم. السؤال الرابع والأخير مما وردني: قال تكلمتم على ضابط السرقة العلمية جزاكم الله خيرا، فما هو ضابط الأمانة العلمية في التعامل مع التخريجات الحديثية؟ القول بارك الله فيك كالقول في سائر المسائل الشرعية والتحقيقات العلمية، لا فرق، يعني الجاد كما عرفنا والموافق للصواب والإحسان أن يعزى كل قول إلى قائله، هذا في جميع المسائل الشرعية وفي جميع التحقيقات العلمية، أنك تقول هذا البحث مستفاد من فلان، مأخوذ من فلان، وقفت عليه في الكتاب الفلاني أو في الشريط الفلاني، هذا هو الأفضل. بالنسبة للتخريجات الحديثية، إذا كنت مثلا تخرج بناء على تخريجات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فإنه يجوز لك أن تنقل التخريج كما هو مع عزوه إلى الشيخ، تقول قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، وتقوم نائل التخريج، مفيش مشكلة. ويجوز لك أن تتصرف في التخريج اختصارا مثلا مع عزوه إلى المصدر، تقول أخرجه فلان وفلان وفيه فلان وهو كذا، فالقول فيه كذا كما حققه العلامة الألباني رحمه الله، ما فيش مانع، تمام. وأما السطو على التخريج كما يصنعه الجهل المشار إليهم فهذا طبعا لا يجوز، كما نوهنا عليه وبينا أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يعاني من هذا الصنف جدا، وأنهم قد كثروا لا كثرهم الله، فهؤلاء الجهال الذين يسطون على تخريجات العلماء وينتحلونها أو يسطون على أي بحث علمي أو على أي تحقيق علمي، فهؤلاء لا يجوز لهم أن يصنعوا هذا، ونسأل الله تعالى أن يقينا الفتن كلها. هذه هي الأسئلة التي وصلتني بخصوص المحاضرة الماضية. طيب، هذا سؤال متعلق بالمحاضرة هذه. طيب، اجعله كالجادة في المحاضرة المقبلة، إذا كان في شيء يتعلق بالمحاضرة دي خليه في المحاضرة المقبلة كما نحن متفقون عليه. سؤال آخر يقول: الفرق بين الحمد والثناء من كلام شيخ الإسلام، هل الثناء هو تكرار الحمد؟ وعليه فهل الثناء أفضل من الحمد؟ نعم، هو كما أوضحته لكم، الثناء عند شيخ الإسلام هو الحمد المتكرر. طيب، ده سؤال يعني يتعلق بالمحاضرة السابقة، يقول: هل من التدليس أن أقول سمعت فلانا مع أني سمعت ذلك في شريط أو بث مباشر؟ هذا سؤال جيد. يعني هو يكون تدليسا باعتبار الحال، هو في الأصل ليس تدليسا، لأنك سمعت، فأنت تذكر شيئا سمعته، لكن يقال تدليس باعتبار أنه قد يوهم في مقام ما أنك علوت بالإسناد. يعني إيه؟ أنك تقول مثلا: سمعت الشيخ الألباني، ماشي، طبعا هذا قد يوهم أن أنت رحلت ما شاء الله وجلست وكذا، لكن أنت في الحقيقة سمعت من إيه؟ من شريط، تمام؟ فهذا تدليس من هذه الحيثية فقط، من هذه الحيثية، وهذا يدخل في تدليس البلدان والأماكن، يلتحق يعني بهذه الصورة، هو قريب من هذه الصورة، أنك تقول: حدثني فلان بما وراء النهر، وتقصد نهر النيل بتاعنا ده، يعني أنت عديت مثلا الناحية الثانية وسمعت الشيخ أو كذا، فتقول بما وراء النهر، تمام؟ ومن صور التدليس أيضا في هذا المقام للفائدة، يعني التدليس في التلمذة، يعني يأتيك شخص يقول لك: إيه، أنا تلميذ الشيخ الفلاني، ويكون هو في الحقيقة جالسه مجلسا أو مجلسين، سمع منه فائدة أو فائدتين، لقياه لقاء أو لقاءين، فهذا تدليس، ده مش كذب، خد بالك، ده مش كذب، لأن في ناس بتعتبر أن الكلام ده كذب، لا، هذا غير صحيح، لكن هذا تدليس، تمام؟ ولهذا كان يعني من صنيع بعض المشايخ جزاهم الله خيرا، من شدة يعني حرصهم على هذا الباب، أنه يقول: حدثني الشيخ فلان ولست من تلامذته. هذا أمر طيب، جزاهم الله خيرا على ذلك، لكن قال: والله حدثني فلان ولا سمعت فلان. ماشي يا سيدي، نعتبرك من جملة المدلسين، والموضوع يمشي إن شاء الله. يقول: ما حكم التأمين على الحياة والتأمين على السيارة؟ هذا كله حرام، كما أفتى بذلك العلماء، لما فيه من الغرر والمقامرة، وفيه كذلك ربا. يقول: فاتني صيام التاسع من المحرم، فصمت يوم عاشوراء والحادي عشر، فهل هذا جائز؟ ورد في ذلك حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ولكنه حديث ضعيف، فالأقرب إن شاء الله تعالى أنه يجوز لك في هذه الحالة أن تفرد يوم عاشوراء بالصيام. يقول: قال أحد العلماء: إن سب الصحابة ردة مستقلة، فما معنى ردة مستقلة؟ وهل لها صور أخرى؟ طبعا لابد أن يحمل المراد بذلك على السب الذي يعود إلى الدين، كما أشرت إليه، لأن شيخ الإسلام رحمه الله فصل في هذه المسألة كما هو موجود في الصارم المسلول، وبيّن أن السب إما أن يعود إلى دين وعدالة، وإما أن لا يعود إلى ذلك، فالسب الذي يعود إلى الدين أو العدالة، لا سيما إن كان سبا لمجموع الصحابة أو عامتهم، فهذا كفر بالاتفاق، باتفاق أهل السنة. ردة مستقلة يعني ردة مستقلة بذاتها، يعني هذا الأمر بذاته يعتبر ردة، لا نحتاج إلى دليل آخر أو إلى شيء آخر حتى يبين أن هذا الأمر من الردة. وهل لها صور أخرى؟ بالقطع طبعا لها صور أخرى، إذا تكلمنا على نواقض الإسلام، نواقض الإسلام أكثر من 300 ناقض كما قال العلماء. يقول: قال أحد العلماء: بعدم إقامة جماعة ثانية، أي في الصلاة، فهل هذا القول صحيح أم لا؟ فإن كان صحيحا فهل هو مطلق أم فيه تفصيل؟ إيش تقصد بالجماعة الثانية؟ يعني جماعتين في وقت واحد، ولا جماعة ثانية بعد انقضاء الجماعة الأولى؟ أين السائل؟ لا، هذه مسألة خلافية اختلف فيها العلماء يرحمك الله، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى كراهة الجماعة الثانية في المسجد الذي به إمام راتب، ده أيضا قيد مهم، يعني مساجد الطريق، المساجد التي تكون مثلا على قارعة الطريق أو تكون في المحطات، محطات المترو مثلا أو القطار، لا تدخل في هذه المسألة، لكن المسجد الذي به إمام راتب وقد صلي فيه الجماعة الأولى، ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى كراهة إقامة الجماعة الثانية فيه. واختار هذا المذهب العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهو الأقرب عندي، والله تعالى أعلم. سؤال طويل جدا. يعني يقول: رجل دخل مسجد صغير زاوية فوجد الناس يصطفون خلف الإمام، فوقف بجوارهم، فجاء رجل فدفع الناس من هذا الصف إلى الصف الأمامي. طيب حاضر. طيب جزاك الله خير. نعم. قال: فوجد الناس يصطفون خلف الإمام فوقف بجوارهم، فجاء رجل فدفع الناس من هذا الصف إلى الصف الأمامي وهو عن يمين الإمام ويساره ويقطعه منبر. العلة ضيق المسجد، فأبى رجل أن يتقدم معهم، ثم برر ذلك بعد الصلاة بأن الصف الأمامي المقطوع ليس الصف الأول، وأن هذا الرجل الآخر ينقله من المقام الفاضل إلى المفضول، فما حق هذا؟ إن كان الدافع لهذه الصورة التي سأل عنها السائل هو ضيق المسجد بالفعل، وأنه كان لابد من تقديم هذا الصف، فكان لزاما على هذا الأخ المنفرد أن يتقدم مع الصف، ولم يكن يسوغ له أن يقول: يعني هذا مكان مفضول وهذا مكان فاضل وليس من حقك. لا، لأن المسجد ضيق، فهذا عذر يسوغ لك أن تنتقل من المكان المفضول إلى المكان الفاضل، من المكان الفاضل إلى المكان المفضول. مثال ذلك الصلاة بين السواري والأعمدة، فهذا فيه حديث كما تعرفون: تكره الصلاة بين السواري والأعمدة. قال العلماء: إلا إن ضاق المسجد. يعني احنا الآن مثلا في صلاة جمعة لابد أن يكون هناك صف أو أكثر فيما بين السواري والأعمدة، لكن في موطن السعة إذا كان المصلون قلة فإنه يكره أن يصطف الناس بين السواري والأعمدة. طيب، في حالة كهذه اصطف الناس خلف السارية وخلف العمود اتباعا للأولى في هذا المقام، والمسجد بطبيعته ضيق فكثر الناس في أثناء الصلاة، وأراد شخص أن يقدم هذا الصف حتى يكون في المنطقة التي بها العمود، فإنهم في هذه الحالة يتقدمون، ولا ينبغي لهم أن يقولوا: أنت تنقلنا من المكان الفاضل إلى المكان المفضل. بارك الله فيكم.